عم تجول بدي هيك اشتري بعض الثياب. استضفت بمرة بأحد المحلات عجبتني، تعرفت عليها وطلبت منها اني اشوفها، وما كان عندها تردد يعني بالموضوع. قالت لي زوجتك نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة. كان جوابي انا قبلت التزويج.
بالفعل لصوص للشرف، فاللص يستعين بسواد الليل ليسرق ما يريد، وهؤلاء يستعينون بسواد عمائم لبسوها بذريعة الانتماء لآل البيت الأطهار ليسرقوا طهر الحرائر. لقد حشد لصوص الشرف كل ما يملكون من قدرات ذهنية لاختراع نصوص دينية كي يسرقوا الشرف لتشيع الفاحشة.
بنسمع عن مصائب استخدام الدين كغطاء لنشر الفاحشة، نسمع مصائب.
يقوم لصوص الشرف بتزيين الفاحشة بزينة دينية ويلبسوها لباسا شرعيا، فهي عندهم ليست فقط حلالا بل هي مستحبة بل واجبة كما بينا في الحلقة الأولى. يريد لصوص الشرف أن يفرضوا الفساد الأخلاقي على كل الناس، يريدون أن يبنوا مجتمعات غير قابلة للفضيلة، مجتمعات تسعى للرذيلة. سلاح في ذلك التراث المشوه والمزور والمفترى على آل البيت الأطهار رضوان الله تعالى عليهم.
رضوان الله على أهل البيت من الصحابة، ورحمة الله على أهل البيت من العلماء، وعلى أهل بيت رسول الله الأطهار الذين يسيرون على دربه. وهؤلاء الشيعة حينما يسعون إلى ساق هذه الكلمات بأهل البيت فهم يسيئون إلى أهل البيت والعياذ بالله، فبدلا من أن يكرموهم، وبدلا من أن يحفظوا لهم مكانتهم، وبدلا من أن يعلوا من قدرهم كما يفعل أهل السنة، يتردون عليهم ويدعون لهم بكل خير، فإذا بهم ادعاؤهم الباطل أنهم أتباع أهل البيت يأتون عليهم وينسبون عليهم ما لم ينطق.
فهم يفترون على أهل البيت بروايات غريبة، يقولون:
وروى العالم الشيعي فتح الله الكشاني في تفسير منهج الصادقين رواية شيعية مزعومة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمتع مرة كانت كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي.
ومن أخطر هذه الافتراءات على آل البيت هي:
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت إني تزوجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولما فتشت؟ ما هم
بأمة أحمد، لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد، لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد، لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء،
ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء.
فحسب هذه الروايات المقدسة عند طائفة الفكر الدخيل إن أئمة أهل البيت يلومون الناس إذا فتشوا عن الحالة الاجتماعية للمرأة قبل التمتع بها.
لا يشك رجل مسلم فيه ذرة نخوة، فيه مروءة، فضلا عن أن يكون عالما مطلعا على روايات التمتع، إلا أن يعتقد أنها باطلة وأنها من دسيسة أعداء الإسلام لانتهاك أعراض المسلمات الشيعيات الطاهرات الطيبات. إن قضية التمتع إنما هي زنا بلبوس لبسه هؤلاء الذين يحبون التمتع.
فلا يهم كانت متزوجة أم لا، فقط أن تعقد العقد المؤقت الشفهي ولا تسأل.
مما لا شك فيه عند أي عاقل لديه ذرة من العقل أن نكاح المتزوجة زنا. كيف تجمع المرأة بين أكثر من رجل في وقت واحد؟ كيف يكون لها زوجان أو ثلاثة أو أربعة؟ هذا محال وهذا محرم، وهذا اسمح لي أن أقول أن الدواب لا تفعله.
وضع لصوص الشرف نصوصا مقدسة تحطم كل قيود الحفاظ على العفة، بدءا من قيود الأسرة أولى لبنات بناء المجتمع.
وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة عليهم السلام، منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر فقال: لا بأس أن يتمتع بالبكر. محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها.
لما نريد من أن العاقل الرشيد إذا كانت بكرا، إذا أراد أن تتزوج بالدائم أو المنقطع، لا فرق عندي بين الزواجين، يمكن لها أن تتزوج بدون رأي أبيها. هذا طبعا أنا مستند برأيي إلى روايات موجودة عندي، وإن شاء الله كتابي سيصدر قريبا إن شاء الله، هو موجود، هذا يحتاج إلى بحث طويل. وأما غيري فهو يتحمل مسؤولية ما يقول، وأنا أتحمل مسؤوليتي.
فمثل هذا الفقه التابع للفكر الدخيل على الإسلام والتشيع يمحو كل دور للأب سلطة الضابطة في البيت، ويحول الأسرة وهي أول مؤسسة تربوية إلى مجرد علاقات نسب ومحل إقامة للأكل والشرب والنوم.
وعنه عن موسى بن عمر ابن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتقي موضع الفرج. قال: قلت فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار.
هم بأمة أحمد، لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى. ما هم بأمة أحمد، لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى. ما هم بأمة أحمد، لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى.
ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء.
حينما تجد في كتب الفكر الدخيل أن إماما من أئمة أهل البيت أصبح مجرد مرشد، كيفية سرقة الشرف بأدق التفاصيل، موجها الناس لأساليب احتيال معينة لتجاوز العقبات وتغطية الطامات، حينها فتش عن المزور، المزور الذي زور والمفتري الذي افترى على آل البيت الأطهار.
إن إلصاق الشيعة لأهل البيت بهذه الكلمات الباطلة هو إهانة لأهل البيت، ولو كانوا حقا يحبون أهل البيت ما نسبوا إليهم مثل هذه الأفعال التي ليست في حقيقتها إلا زنا متستر باسم الإسلام.
فقه الفكر الدخيل فقه يدعو إلى تحويل المجتمع المسلم من مجتمع حريص على الفضيلة إلى مجتمع ساع وحريص على الرذيلة. فمن يطلع على الفتاوى الشيعية المعاصرة لكبار علماء طائفة الفكر الدخيل يجد أن هذا الفكر قائم على كل انحراف وشذوذ. فمن أين أتوا بذلك وديننا الإسلامي دين عفة وطهارة؟
هناك صراع حضاري قديم بين العرب وبين الفرس منذ أن وجد الإنسان في هضبة إيران وفي بلاد الرافدين والجزيرة العربية أو الخليج، شواطئ الخليج، ويمتد هذا الصراع أحيانا فيتصل بمصر وشمال إفريقيا ويتوسع شمال الشام أيضا في طريقه. الحضارة العربية والحضارة الفارسية تتقاتل فيما بينها. حينما جاء الإسلام وأنهى الدولة الفارسية تماما تخفى هذا الصراع بلباس الإسلام ولباس العرب، لأن الحضارات حينما تغلب حضارة حضارة الحضارة المغلوبة تحاول أن تتغلب على الحضارة الغالبة بأن تتقمص شخصيتها ومظهرها. فتقمص الفرس دين الإسلام فأخرج لنا التشيع الفارسي. نكاح المتعة هذا تقليد زرادشتي موجود في الديانة الزرادشتية، وهذا معروف، وأرجعوا إلى كتاب شهل الحائري عن المتعة ودراسة اجتماعية أخذت فيه دكتوراه، وهي إيرانية وبنت أحد المراجع، تتكلم بالتفصيل وتذكر هذه الحقيقة أن نكاح المتعة هو تقليد زرادشتي. فإذا نكاح المتعة هو تعبير، هو موضوع من موضوعات الحضارة الفارسية التي غزت بها الحضارة العربية، لكن غلفتها بالدين لأن الحضارة العربية انتصرت والحضارة العربية كانت أقوى منها، وإلا فهذا النكاح ليس له علاقة لا بالإسلام ولا بأخلاق العرب بتاتا. يعني لو كان نكاح المتعة يعني أمرا حرمه إنسان لا حرمه العرب بتلقائيتهم، يعني لماذا؟ لأن الثقافة العربية تأبى هذا النوع من العلاقات.
إنما هي شهوة كامنة في نفوسهم يهيئونها لأنفسهم ليستمتعوا منها بالبنات البكارة باسم الدين والعياذ بالله وباسم جواز ذلك في الشريعة، مع العلم أن أئمة أهل السنة لا يجيزون هذا جمهورهم ويرون أن هذا زواج باطل وفاسد جملة وتفصيلا.
نشر الموقع الرسمي لأكبر عالم شيعي معاصر علي السيستاني مجموعة كبيرة من فتاويه وآرائه الفقهية. فما هي هذه الفتاوى والآراء؟ السؤال: ما هو حكم استماع الدعاء أثناء المعاشرة الجنسية بين الزوج وزوجته؟ ونفس السؤال بالنسبة لاستماع للقرآن الكريم.
الجواب: لا مانع منه.
أما عن سماع القرآن وسماع الأدعية أثناء ممارسة الجنس بين الزوج والزوجة، يعني الممارسة الشرعية وقول هذا المرجعية من مراجع الشيعة، فهذا لا يجوز شرعا، لأن القرآن والدعاء ذكر، ولا يجوز أن يجمع الشهوة وإن كانت فيها طاعة لله عز وجل، لأن الله عز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. لكن يرى علماء أهل السنة أن هذا لا يجوز شرعا، لأن القرآن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
السؤال: ما هو حكم تغيير الجنس؟ ماذا لو تغير جنس كل من الزوج والزوجة لأن صار الرجل امرأة والمرأة رجل؟
الجواب: يجوز في حد ذاته لو أمكن بصورة واقعية، وأما مجرد تغيير بعض الظواهر فلا يعد منه، ولو فرض تحقق ذلك بين الزوج والزوجة بطل العقد.
ليست المسألة يا سيدي في تغيير الجنس إذا كانت العقول غيرت، غيروا دينهم وغيروا عقولهم فسهل عليهم تغيير الجنس. يعني أنا لا أصدق مثل هذه الفتاوى إلا أنها تصدر عن رجل لا يحترم عقول الآخرين، رجل برجولته المعوذ الرجل يحول نفسه إلى امرأة تنكح وما أدري بقى يتمتع فيها ولا لا.
السؤال: هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الإطمئنان بعدم حصول الإثارة؟
الجواب: إذا كانت من اللقطات الخلاعية فالأحوط ترك النظر إليها.
أقول لهذا المرجع ولغيره: هل يجوز أن تصور نفسك وزوجتك في موضع جنسي غير مثير ثم تعرضه للأمة لتشاهده وتقول أن هذا جائز لأنه غير مثير؟ إذا كان يرضى ذلك فنحن لا نرضى.
السؤال: هل يجوز العقد المتعة في الهاتف إذا كان جامعا للشرائط من حيث المهر والمدة والصيغة؟
الجواب: لا مانع من إجراء العقد عن طريق المكالمة الهاتفية.
هل باسم الإسلام سنجيز الدعارة؟ هذه ليست إلا دعارة، وليس إلا زنا مقنع، وليس إلا زنا يرفعون عليه والعياذ بالله اسم هذا الدين القيم. هذا محرم بكل الأبعاد وبكل التفاصيل.
السؤال: هل يجوز أن تمتهن المرأة أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها؟
الجواب: يجوز.
ما الفرق بين نكاح المتعة والزواج والزنا؟ ما الفرق بين نكاح المتعة والزنا؟ ليس هناك من فرق قط. ممارسة زنوية فيها كل مفاسد الزنا، من عدم الإحصان إلى سفح الشهوة إلى الأمراض إلى القلق الذي ينتاب العوائل إلى ضياع الأولاد، واعتبروا بإيران وما يحصل فيها. فيقال عن هذا النكاح نكاحا شرعيا، ثم لا يكتفى بأن يقال عنه شرعي حتى يأتي المرجع الأكبر للشيعة وكل مراجع هكذا فيفتي على موقعه، يسأله سائل يقول له يجوز أن تمتهن المرأة المتعة بالشروط الشرعية. شنو الشروط الشرعية؟ هذا بالضبط كما يقال يجوز شرب الخمر بالشروط الشرعية. أي شروط شرعية للمتعة؟ المتعة ليس فيها شاهد وليس فيها ولي، ولا تسأل المرأة إن كانت متزوجة أم غير متزوجة، فما بقي بينها وبين الزنا. المتعة أن تأتي المرأة للرجل أو يأتي الرجل للمرأة فتقول له متعتك نفسي، فيقول قبلت على مد من شعير، على سواك، على قلم، أم قلم رصاص من قلم حبر، أو ما تأخذ منه شيء، مهم اتفاق. كيف يحلل هذا؟ ثم كيف تمتهن المرأة هذه المهنة؟ هذه المرأة إذا امتهنت الزنا، المرأة إذا امتهنت الزنا لأن كل آثار الزنا موجودة في مثل هذا النكاح.
يا أخي، هذا الذي أجاز للمرأة أن تتمتع أو تتزوج زواج المتعة أو يحلها الزنا من أجل أن تتكسب أو تترضى. ترزق؟ أقول له كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذا. كان من أولى من باب أولى أن يدعو الأمة كما دعا الإسلام ونبي الإسلام أن يكفلوا أمثال هؤلاء ويصونوا أعراضهم، فإن الحرة لا تأكل بثدييها كما قالت هند حين راحت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزنين، قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، وكما يقولون تموت الحرة ولا تأكل بثدييها.
يقول العالم الشيعي محمد حسين فضل الله في كتابه النكاح:
فلو أن النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ، إلى أن قال: وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك.
هذا الذي يقول إن المرأة إذا اعتادت أن تخرج بلباس القصيرة أو بلباس البحر أو في شواطئ العراة وقرى العراة يجوز النظر إليها، هذا إنسان ما له بالدين، يعني ما يربطه بالدين ولا شعرة ولا مثقال خردلة، هذا يذهب هناك إلى شياطينه يمارس معهم الرذيلة ويترك هذا الاسم لأنه يسيء إلى الدين ولو كان دين باطل، لكن في النهاية للأسف ينسب إلى دين الإسلام. أين هو من آيات الحجاب؟ أما قرأ عن آية الحجاب في سورة النور وفي سورة الأحزاب؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أين هو من قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أين هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لإمامه من الأول وإمامنا الذي نعتز به الخليفة الرابع، هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية.
من يفهم فقه الفكر الدخيلي لا يستغرب من هذا التصرف المشين من رجل الدين الشيعي، فمن يقرأ ويعلم رواية دينية مقدسة عند علماء الفكر الدخيل تبيح للمصلي حسب الفقه الشيعي أن يمارس بعض شهوته خلال أدائه للعبادة.
عن مسمع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي، قال لا بأس. قال العلامة الشيعي الطبطبائي عن هذه الرواية صحيحة، وقال البهبهاني رواية معتبرة.
ويستكمل السستاني هذا سلسلة فتاويه الغير مألوفة فيقول:
مسألة 989: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك، والأولى مع عدم التوبة أن يطلقها الزوج.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
إذا ما انتقلنا إلى رابع أكبر عالم شيعي معاصر وهو آية الله محمد الروحاني وقرأنا فتاويه الفقهية لعرفنا أكثر الاتجاه العام عند علماء الفكر الدخيل. السؤال: ما حكم التمتع بالزانية؟ وماذا لو كانت هذه الزانية مشهورة بالزنا والعياذ بالله؟ يصح التمتع بها أم لا؟ وهل يشترط أن تعترف بأن المتعة عقد شرعي أم لا يشترط ذلك؟
الجواب: باسمه جلت أسماؤه، التمتع بالزانية جائز، وكذلك بالمشهورة بالزنا وإن كان مكروها.
لا أصدق أن مسلما شيعيا أو غير شيعي، بل لا أصدق نصراني مسيحي فيه ذر الدين، يهودي فيه شرف، فيه شرف في دين، أنه يجيز لبنته لمولاته أن تمتهن الزنا باسم التمتع. ما يمكن لا يمكن أن يتصور من الأديان الأخرى. أتريدون يا أختي المسلمة الشيعية، يا أختي المسلمة الشيعية، أتريدين كل يوم ينام معك أربع خمسة يعني كل يوم؟ ما أدري ممكن تكون إذا قالوا أنه مسألة العدة وما عدة نجد لها مئة فتوى، إنه كل يوم معناته ينام معك واحد في اليوم أكثر إذا كانت مدة المتعة أقلها ساعتين أو ثلث ساعة أو ما شابه ذلك. أعوذ بالله.
السؤال: ما حكم التمتع بامرأة نيتها الزنا ونية المتعة مع علمها بالمتعة دون اعترافها به؟
الجواب: باسمه جلت أسماؤه. النية بنحو الداعي لا تضر مع علمها بالإنشاء وإيجاد العلاقة، يجوز التمتع بها.
أكبر الكبائر الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أكبر الكبائر الزنا، وبيّن أن صفات المؤمنين ولا يزنون، من صفات عباد الرحمن ولا يزنون، وقال سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا الاستثناء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذا يبيح ما حرمه الله، هذا لا يجوز شرعا.
السؤال: كم زوجة متعة يستطيع أن يتزوج الرجل في وقت واحد؟ وهل هو نفس عدد زوجات الدائم؟ وهل يجمع عددهما دائم ومتعة؟
الجواب: باسمه جلت أسماؤه. ليس مقيدا بعدد، والعدد منحصر بالدائم.
أنا أقول له: من أين أتيت بهذا الكلام؟ إن الأحاديث التي ذكرت فيها المتعة لما أباحها النبي في خيبر ثم حرمها، وأباحها في أوطاس في عام الفتح ثم حرمها، لم تذكر قصة العدد، كانت لظروف معينة وانتهت القصة. فيفهم من الكلام أن الرجل يستمتع بامرأة، أما أنه بغير عدد فمن أين أتى بهذا الكلام؟ إلا أنه أعود وأكرر ما قلته وأصلته، أن هذا باطل ومن عند أنفسهم، فلهم أن يقولوا ما يشاءون وأن يخرفوا كيف ما يحلو لهم.
أقول الذي يقول هذا، المرجعية الذي يقول أن التعدد في زواج المتعة ليس له عدد وليس له حصر، من أين أتى بذلك؟ إذا كان يعني هو هنا يقيس زواج المتعة على الزواج الشرعي، ويقول الزواج الشرعي له عدد لكن زواج المتعة ملهوش عدد، يعني الموضوع فوضى. هذا الإنسان من أين أتى بذلك؟ وردي عليه، رد أهل السنة يعني، أن جمهور العلماء عندهم زواج المتعة حرام بنص الأحاديث والآيات التي وضحها الإسلام والسنة.
السؤال: هل يجوز للبكر الرشيدة أن تتزوج زواج المتعة من خلال الهاتف أو الإنترنت، بحيث يتحدد المهر وتتحدد المدة وبعدها يتم العقد؟ أدام الله ظلكم الوارف على المؤمنين.
الجواب: باسمه جلت أسماؤه. نعم، يجوز الزواج من طريق الهاتف.
وسائل يسأل: ما حكم الزواج متعة أو دواما من الفتاة البكر من دون أخذ إذن الولي؟ وهل يجوز الاستمتاعات من دون الدخول بالفتاة البكر في نكاح المتعة، كالتقبيل والضم بشهوة والتفخير إذا كان العقد من دون إذن الولي؟
الجواب: باسمه جلت أسماؤه. يجوز الزواج متعة أو دائما من الفتاة البكر الرشيدة من غير إذن الولي، ويجوز جميع الاستمتاعات من دون إذن الولي.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى،
ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء.
توحيد تصفو حياتك.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى
ما هم بأمة سيد حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء.
أعلى مرجعية شيعية معاصرة أبو القاسم الخوئي وهو أستاذ المرجع علي السيستاني، زود هو الآخر الفكر الدخيل بآراء فقهية تصب في نفس المجرى. السؤال: هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا؟ وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري؟ وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها؟
الفتوى: أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسك برطوبة مسرية كسائر النجاسات، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير، ولا بين الخادمة والمربية.
إن لصوص الشرف أبوا إلا تحطيم كل المعاني الجميلة وكل القيم الراقية في الإسلام، بل وصل الأمر إلى أن أصبح التحقق من طهارة شرف المرأة المسلمة وعفتها يتم بواسطة مسألة حسابية. لقد أفتى العالم الشيعي الرضوي في كتابه التحفة الرضوية في مجربات الإمامية ما يلي:
وجدت في مخطوطات للمرحوم جدي العالم الرباني سيد مرتضى الرضوي الشهير بالكشميري طاب ثراه: إذا أردت أن تعلم أن المرأة عفيفة أم فاسدة فاحسب اسمها واسم أمها بالجمل الكبيرة أولا، وأسقط من الجميع ثلاثة ثلاثة، فإن بقي واحد فهي فاسدة، وإن بقي اثنان فهي عفيفة، وإن بقي ثلاثة فهي متهمة. صحيح مجرب.
هذا من المضحيات الباكيات المبكيات. ففي الجاهلية زمان كان عندهم حاجة اسمها حزام العفة، إذا رجل رضى أن يخرج من بيتي مقاتلا أو مسافرا ربط حزام العفة، فيأتي الزاني فيفعل ما يفعل ثم يربطه مرة أخرى، وهكذا يعيشون الجاهلية. هذه الأقوال ما هي إلا أقوال جاهلية. طيب نقول لهذا المدعي أنه حجة، من أين لك ذلك؟ هل جعلت التجربة؟ لو كان كلامك صادقا، لو كان كلامك صادقا وما أظن أبدا، من أين لك هذه التجربة؟ فعلت الحساب ثم خرج أنها شريفة، هل أوتيت علم الغيب من عند الله أنها شريفة؟ عملت تجاربك الباطلة التي تدعيها ثم خرج لك أنها زانية، هل بمثل هذا يتم رمي النساء المحصنات الغافلات بالزنا؟ هل هذا اعتراف منها؟ هل هذا شهود أربع أنهم رأوها رأي المرود في المكحلة؟ هذه تخاريف.
تروي الصحفية الإيرانية الشيعية شهلة حائلي حفيدة آية الله الحائل العالم الشيعي المعروف بكتابها التوثيقي المتعة أنواعا من المتعة تحصل لدى رجال الدين الإيرانيين، يذكر منهم نوعين اثنين هما متعة المزار والمتعة الجماعية.
متعة المزار: هذا النوع من زواج المتعة واسع الانتشار في مشهد، ويسميه أبناؤها زواج المتعة فوق رأس السيد، في إشارة إلى الإمام الثامن الإمام الرضا المدفون في المدينة.
وتضيف شهلة حائري كذلك:
قال لي بعض رجال الدين بالإمكان عقد المتعة الجماعية بين امرأة ومجموعة من الرجال خلال مدة لا تتجاوز بضع ساعات، مثال ذلك إذا عقد أحدهم زواج متعة غير جنسية مع المرأة فبإمكانه الاستمتاع بصحبتها بأية طريقة يرغب بشرط عدم الدخول بها، وهكذا الثاني والثالث والرابع، إذ ليس عليها عدة.
ما كانت منتشرة كثيرا في لبنان، ما كانت منتشرة تقريبا نهائيا، لكن في السنوات الأخيرة أعتقد أنها من المستوردات التي جاءت من إيران، يعني صار لها انتشار نتيجة هذا الأمر.
دخلت إلى المجتمع الشيعي في لبنان عندما أتى حرس الثورة الإسلامية، نمت هذه الثقافة عندما قوي حزب الله، قويت معه هذه الثقافة.
ورجل الدين الشيعي الشيخ ياسر الحبيب نصيح متألما معترفا بما يحصل في الحسينيات، متناسيا أنه أحد أعمدة هذا الواقع السيء.
اليوم مع الأسف بنات الشيعة وفتيان الشيعة أصبحوا يعني المنكرات عادية عندهم، مع الأسف الشديد حقيقة. اللي واحد مع الأسف الشديد حقيقة بحرقة قلب واحد يقول أنه يلاحظ في بعض الحسينيات بعض ضعاف النفوس يعاكسون ويغازلون في الحسينيات.
ومن داخل الوسط العلمي لدى رجال الدين في الفكر الدخيل تخرج صرخة تنتقد الوضع القائم في الأوساط العلمية الشيعية، أي في مجتمع المعممين، حيث قال الإعلامي والكاتب الشيعي منير النمر:
اطلعت على حالات متعددة تعكس تورط رجال دين شيعة في قضايا جنسية من باب زواج المتعة، من بينها زواج أحد رجال الدين من امرأة متزوجة مستغلا سذاجتها حين أقنعها بطرق ملتوية وكذب عليها بجواز الزواج منه وهي على ذمة زوجها، فضلا عن حالات متعددة تكشف تورط آخرين بزواج متعة من فتيات بكر لم يسبق لهن الزواج. وقال النمر: إن الذين ينكرون وجود هذه الظاهرة عليهم أن يستعيدوا قصة أحد رجال الدين الشيعة في القطيف إلى أن قال: حين ثبت تورطه بالتمتع مع 18 بكرا. ومشيرا إلى وجود رجال دين متورطين في تسجيلات صوتية تظهر طرق استمالتهم لفتيات كما المراهقين وتدينهم، لكن لا توجد آلية لمحاسبتهم.
الشيعة كلهم هذا الأمر جائز شرع، لكن موضوع الممارسة عادة الشبان الغير متزوجين يسعون لعلاقات، إذا كان متدين يحاول أن يسعى لعلاقة غير آثمة فيشرع علاقاته مع بعض النساء. تصور هذا الوقت
انت عند احد الاصدقاء اللي عنده محل ببيع قطع سيلولرات وهواتف، صادفت كمان بالمحل عنده بمرة كيدة بطريقة اخلاقية وتهذيب، طبعا حبيت احكي معه كذا ومدري شو، قالت لي ما مشكلة وعطتني موعد انه لقيها فيه، لقيت انه مرة عندها ولدين حالتها تعبانة كتير بحاجة لأحد يعينا، يعني معين حالتها المالية والاقتصادية كتير تعبين. كمان طرحت عليها موضوع أنه أنا بساعدك وبوقف جنبك، طبعا أنت مرة وكسفيك أجر بالنهاية، يعني بساعد مرة أرملة. بالتالي طرحت عليها الموضوع ووافقت على الموضوع.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهى.
ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء. ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء.
بعد أن يرى ويسمع ويقرأ المرء هذه الروايات الدينية والفتاوى الفقهية لعلماء الفكر الدخيل، تعرف معنى الكلمات العظيمة التي تقول: إن دين التشيع دين في أمر العبادة والإحسان، يقوم على التضييق والمشاححة، وفي أمور المال والجنس يقوم على التوسيع والمسامحة.
هذه قاعدة عظيمة تنسف دين الشيعة من الأساس، وكل عاقل سنيا شيعيا كافرا كان لو قلنا له القاعدة الآتية: هل الدين يضيق في العبادات ويوسع في الملذات، أم يوسع في العبادات والإحسان إلى الخلق ويضيق في الملذات؟ اسأل المسيحي، اسأل اليهودي، اسأل يعني أي إنسان من أي ملتين، أو حتى لو ملحد، قل له الدين أنت في تصورك دين، الدين يعني يوسع في الملذات والجنسيات والماليات ويضيق في العبادات، لو بالعكس اسأل أي واحد. كل الخلق مجمعون، ملحدهم كافرهم مسلمهم، على أن الدين يوسع في العبادات والإحسان إلى الخلق ويضيق في المتاعات. تعال على دين الشيعة الآن اللي هو دين ملصق بأهل البيت، أهل البيت براء من هذا الدين، هذا دين صنعه الفرس، دين يضيق في العبادات. أخذ الصلاة، الأذان 3 مرات، الصلاة 3 مرات، يجمعون الظهر والعصر والمغرب العشاء مع المغرب، والفجر عادة لا يأبهون له، مساجدهم تكاد تكون خالية أو حسينيات وما عندهم مساجد. وخذ الجمعة، الجمعة معطلة، الجهاد معطل، الوضوء، الوضوء شالوا من الرجلين بالكامل، وهكذا تعالى إلى أنا فصلتها في حلقات على قناة صفا. دين يضيق في العبادات. تعال في الملذات، شوف كم استحدثوا من فرائض مالية هي ليست في دين الله، وأولها الخمس، ثلث الأموات، الصدقات، وحق الجد، وما تركوا وسيلة للتأثل والتكثر من المال إلا وطرحوها. وتعالى إلى الجنس وكيف توسعوا فيه توسعا مخيفا في العلاقة مع الزوجة وفي العلاقة مع الجنس الآخر، توسعوا فيه توسعا مخيفا وأباعوا أنواعا من الممارسات والعلاقات الجنسية بين الجنسين ما يأنف منها حتى الحيوان، ويأنف تأنف منها كل الأديان. إذن هذا الدين ليس من الله، وإنما دين اخترعه البشر. لماذا؟ لأنه يضيق في العبادات ويوسع في الملذات.
لقد أخفى علماء الفكر الدخيل روايات دينية موثقة في الكتب الشيعية المعتمدة تحرم المتعة وترفضها. من هذه الروايات:
ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. وسئل جعفر بن محمد الإمام الصادق عن المتعة فقال: ما تفعله عندنا إلا الفواجر.
إنني أناشدكم الله قبل أن أناشدكم ترك التشيع أن تفتحوا عقولكم في هذه الروايات التي تلقى عليكم، يريد أن تفتحوا قلوبكم، فإن من أعظم صفات المسلم، أعظم من أعظم الصفات عنده التفكر. قال تعالى: أفلا تتدبرون أفلا تتفكرون. فالوعي والفكر هو الذي يدفعنا إلى الوصول إلى الحق، أما إغلاق العقل والتقليد واتباع الآباء والعادات ف فهو الذي يؤدي بنا إلى الهلاك. ولذلك قلنا مرارا إن الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولم يقل أعداء. فاتباعك للولي وتركك للكتاب والسنة كما يفعل اليوم كثير من الشيعة، فهم ينادون غير الله ويتبعون روايات لم تثبت. يا أخي افهموا، أنتم أهل السنة افهموا أول، ليست مشكلتنا مع الشيعة في حب آل البيت، هو ديننا، لكن ولا في اتباعهم، المشكلة في رواياتهم الكاذبة المختلقة الواهية التي ليس لها سند يثبت ولا عقل يقبل.
وعن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال لا تدنس بها نفسك.
لا تدنس نفسك بها، فليكن شعارا يرفع في وجه كل لصوص الشرف، يرفع نصرة لتراث آل البيت وصيانة للشرف وحماية للنسب.
في بعض المراجع، مراجع تقليدها عالم رباني، سألوه انت هذا كان يتمتع كثير، فقيل له ليش تتمتع كثير انت؟ قال انا اتمتع للثواب، المتعة فيها ثواب عظيم، فلهذا انا اتمتع.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة سيد حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء، واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء، وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء، لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء، شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا.